قائدهم وجنته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد متجدد وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم وأن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخ عبد الحميد، بارك الله فيكم.
يا شيخنا فاضل، معي اثنين أسئلة بس.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز قراءة القرآن جماعة بصوت واحد؟
تفضل.
والسؤال الثاني، أنا قلت لزوجتي أدي معها مشاكل شوية. أنا قلت لها يعني أول ما يجي أخويا، عايش في الغربة مو في بلدنا، وقول له بيجي وبتفارق أنا وياك، هل كده حرام ولا مو حرام؟
أنا مو فاهم يا أخ عبد الحميد. قلت
أيوة.
قلت لزوجتك؟
أيوة نعم.
قلت لها إيش؟
أنا قلت لها أول ما بيجي أخويا من بلدنا، علشان أنا مغربي مو ما أعرف أتكلم كثير باللغة العربية.
نعم.
أنا بقول لي أول ما بيجي أخويا عندنا البلد في السعودية بنتفارق أنا وياك، علشان عندنا مشاكل.
نتفارق؟
أيوة نعم.
أيوة
نعم. واضح سؤال يا شيخ الفاضل؟
فراق بالطلاق يعني ولا كيف فراق؟
أيوة نعم. أيوة
قلت لي أول ما يجي أخويا نتفارق ونوية الطلاق.
أيوة نعم.
وجي أخوك ولا ما جاء؟
لا باقي ما جاء.
ها؟
لا ما جاء باقي.
ما جاش.
نعم. أيوة.
هل يقع هذا طلاق؟
أيوة نعم. يقع طلاق ولا مو يقع طلاق؟
ماشي يا عبد الحميد. الأخت أم عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا شيخ، أنا علي أيام كثيرة من رمضان، هل واجبي موافقة الزوج ولا لا؟ والسؤال الثاني، القطرة تفطر في الصيام يعني النوافل أو رمضان أو كده، لو أني بحس بطعمها في بقي يعني.
ماشي يا أم عمر.
وسؤال السؤال الثالث، الزوجة لما تمتنع عن جوزها بسبب تعب ليها يعني، هل كده دخلت في اللعنة؟
ماشي يا أم عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ محسن، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت شيخ، أنا قلت أنا كاتب كتابي وقلت لها أنت طالق وأنا لسه ما دخلتش عليها، بس أنا كنت
بس أنت إيه يا محسن؟ يا ريت محسن يتواصل معنا مرة أخرى. أم سارة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت أم سارة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في علمك يا رب.
بارك الله فيك.
الله يبارك في صحتك يا رب.
الله يبارك فيك.
لو سمحت، في امرأة لها والدين شيخان كبيران تريد أن تبرهما. الوالدان يشتكيان دائما من تصرفات ابنتهم الكبرى. أولا، هل هذه غيبة؟ لو هي استمعت إليهما، هل هذه غيبة؟ ثانيا، ماذا تفعل البعد على المعصية هذه؟ وهي تخاف أن يغضبوا إذا سكتت أو طلبت تغيير الكلام مثلا من والديها، ثم بعد هذا تخاف أن تقع في العقوق. سؤال ثاني لو سمحت، في مسؤول أعطى لكل موظف قيمة شراء حلويات يعني كهدية أو كحافز يعني، فكل موظف، فالموظف لو يشتري هذه بهذه القيمة الحلويات، والأيام هذه أيام رأس السنة الميلادية، هل بهذا يكون اتبع النصارى في احتفالهم؟ وماذا لو الزوجة رفضت شراء هذه الحلويات؟
يا أم سارة،
الزوج لا يرى مانع يعني.
يا أم سارة،
والله يجازيكم شكرا.
يا أم سارة،
ألف شكر.
أم سارة، معنا اتصالات أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أخ عبد العزيز، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
كيف حالك يا عبد العزيز؟
الحمد لله. الله يكرمك.
تفضل.
يا شيخ من لو سمحت، يعني حضرتك، أنا كان في موقف حصل معايا قبل كده، إن أخوي يعني حلف طلاق على مراته، إن هو يعني إن يعني كان طلب مني حاجة والحاجة اللي نفذتهاش يعني ده هي.
حلف عليك أنت؟
آه.
قال لك عليا الطلاق؟
على يعني قال عليا الطلاق مثلا، يعني حلف حاجة إن أنا مثلا لو ما نفذتهاش مثلا مرة هتطلق، يعني ده حاجة صح يعني؟ يعني الطلاق ده ممكن يقول حضرتك ولا لا؟
وأنت ما نفذتش طبعا؟
لا.
طيب أخوك فين؟
نعم.
أخوك فين؟
هو في القاهرة حضرتك.
ماشي يا عبد العزيز. الأخ ناصر، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ جمال.
وعليكم السلام ورحمة
بارك الله فيكم في القناة والشيخ محمد حسان.
بارك الله فيكم يا أخي ناصر.
لو سمعت يا شيخ، عايز نسأل على الوضوء في الحمام، هل يجوز الوضوء في الحمام مع أن في عفرة أننا نتوضأ غير في الحمام، لأن احنا ساكنين في غرف؟
في إيه في إيه في إيه بتقول يا ناصر؟
عايز نتوضى، ما في يعني احنا ساكنين في غرف، كل خمسة ساكنين في اوضه،
ماشي،
ما نقدرش نتوضى في الاوضه، فنتوضى في الحمامات.
السؤال يجوز او لا يجوز يعني؟ طيب ماشي.
والصلاه الشفع والوتر، هل يجوز ان انا نقول نويت نصلي صلاه الشفع والوتر، ولا نويت نصلي القياء الوتر؟
ماشي يا ناصر.
ودعي للشيخ ابو اسحاق الحويني ان شاء الله ربنا يشفيه وباقي المسلمين يا رب.
ربنا يعفو عن الشيخ ابي اسحاق ويتم شفاه عليه بخير. الاخ يحيى،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا دكتور،
كيف حالك يا اخ يحيى؟
اني احبك في الله.
احبكم الله الذي احببتنا فيه.
لدينا سؤال صغير بالله.
تفضل.
انا كان علي نذر.
نعم.
ولسه ما عملتوش.
نعم.
فلما اعمله ان شاء الله يعني ناوي ان نعمله، هل يجوز لي ان ناكل منه؟
نذرت تذبح؟
نعم.
ماذا قلت في نذرك يا يحيى؟
يعني كنت بقول اذا ربنا من علي بالشفاء هعمل نذر لله.
قلت لله يا يحيى؟
نعم.
قلت لله علي انني اذبح لله. ما قلت اعطي للفقراء والمساكين؟
لا، قلت لله بس.
طب ماشي يا.
وفي سؤال تاني معلش.
اتفضل.
انا حاطط معايا مبلغ كده، حاطه في بنك مصر للمعاملات الإسلامية.
نعم.
هل ده حرام ام حلال؟
ماشي يا
بارك الله فيك يا دكتور. ادعينا ونبي يا دكتور.
قل لا اله الا الله.
لا اله الا الله.
بارك الله فيكم محمد رسول الله. معنا اتصالات. نبدأ الإجابة عن الأسئلة التي بين أيدينا، والحقيقة أيضا بين لي مجموعة كبيرة من أسئلة الرسائل القصيرة، لكن معنا اتصال. السلام عليكم أبا ندى. أبو ندى،
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا، والله أنا فضل. عندي سؤال عايز أسأله.
تفضل.
بالنسبة لو أنا عندي مثلا محل ملابس، وانا بفتح محل الملابس وشغال يعني كويس الحمد لله، ففي طبعا زباين بيطلب اللي هو الملابس الضيقه، وانا بصراحه يعني عندي اشمئزاز يعني مثلا من الملابس الضيقه، بالنسبه مثلا هي يعتبر فيها وزر عليها اسم،
بارك الله فيكم يا بندى.
يعني ده بعض يعني يا شيخ والله يعني بصراحة يعني وانت عارف يعني الظروف اللي من دول وهيك. بس انا طبعا يعني انا عن نفسي يعني هل مثلا انا بساعد على ان اللي عدم الاحتشام للمرأة او مثلا اللبس الشرعي للمرأة؟
بارك الله فيكم.
يعني رجاء الافادة والله يعني سددكم على طريق الحق.
الله يبارك فيك.
والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أم محمود السلام عليكم. واضح أن أم محمود مش متواصلة معنا. في اتصالات أخرى. ألو
ألو
السلام عليكم.
ألو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
بارك الله فيكم. من معي؟
كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين.
مصطفى العمر من السعودية.
أخ مصطفى؟
أيوة.
تفضل يا أخ مصطفى. تفضل.
لو سمعت يا شيخ بعد إذنك بس أسألك سؤال مثلا عن الكوفة لو كده يعني.
تفضل.
بالنسبة مثلا للكفيل بياخد مننا نسبة مثلا كل شهر 200 ريال.
آه.
فبالنسبة مثلا دلوقتي عايزين نعرف مثلا هل ده حرام أو حلال؟ يعني نسبة للكفل حرام يعني. بس غصب عنا إن الواحد لازم يدفع يعني.
يا مصطفى.
نعم.
مش القانون بيحرم إن الكفيل يأخذ نسبة من المكفول؟
نعم ماشي ما مش حاجة.
القانون بيمنع هذا ولا يجيزه؟
نعم.
القانون في السعودية بيمنع هذا ولا يجيزه؟
لا 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 هو بالنسبة للشرطة بالنسبة للشرطة بتحرم الكلام ده.
ممنوع.
بس بالنسبة مثلا دلوقتي للقفلة يعني إجباري لازم ندفع يا إما مثلا ندفع النسبة يا إما يخرج مخروج نهائي برا البلد. فإحنا مثلا عايزين نسترجع وكده فغصب عنا إن لازم
نعطيله. سؤالك يا مصطفى سؤالك هل هذا حلال أم حرام؟
ايوه بالظبط.
ولو اضطر اسمعني يا مصطفى
لازم الواحد يدفع النسبه دي اجباري.
اسمعني يا مصطفى.
نعم.
هل هذا حلال ام حرام؟ نمره واحد. نمره اثنين لو اضطررت لدفع هل علي اثم؟ مش كده؟
نعم يا شيخ.
لو اضطررت لدفعه عشان تبقى في عملك هل عليك اثم؟ هذا سؤالك الثاني مش كده؟
ماشي انا عايز بس اعرف هل ده حلال او حرام.
حرام
اكتر من كده.
حرام يا مصطفى.
طيب ماشي حرام ماشي
حرام. لو اضطررت لدفعه.
نعم.
لو اضطررت لتدفعه لكي تدفع عن نفسك سوءا.
انا بدفع النسبه مثلا يعني مش في ضرر ليا بعد كده.
ما تسمعني يا مصطفى.
خرج لي بره البلد
يا مصطفى.
نعم.
خلاص خلصت.
نعم.
اسمعني عبر الشاشه. بارك الله فيكم. الاخ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم.
كيف حالك يا شيخنا؟ بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين.
بخير على اللي انت بتعمله لنا ده والله ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك يا حبيبي.
بقول لحضرتك يا شيخنا انا في فاتح مثلا محل وبيجيني مثلا بتاع مصلحه شيء معين وبيدور على ورق مثلا والورق دوت مثلا مش موجود فبديله مثلا شيء ومبلغ مثلا وخلاص وبيمشي فانا عايز اعرف ايه الحكم في الشيء ده؟
بتديله ايه يا محمد؟
بياخد مني مثلا مبلغ من المال مثلا مقابل ان هو ما يسالنيش على الورق او ما يسالنيش على الشيء دوت.
بياخد مبلغ عشان يمشي وما يسالش؟ والورق ده عباره عن ايه يا محمد يعني؟
مثلا
بلاش مثلا يا محمد
شهاده صحيه
بلاش مثلا يعني رشوه يعني رشوه لموظف حكومه يا محمد
مثلا
من غير مثلا بقى. ماشي يا محمد. الأخت نورهان السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا نورهان.
بعد إذنك يا شيخ ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
هو المعازف اللي هي بتبقى للأطفال اللي هي مثلا فيها كلام ربنا دي بتبقى حرام برضو للأطفال؟
معازف الأطفال زي إيه يا نورهان؟
يعني في قناة مثلا اسمها طيور الجنة دي معازف اللي هي بتاع الطبلة والحاجات دي هل دي حرام ولا حلال؟
ماشي يا نورهان
شكرا.
بارك الله فيكم. الأخت أم أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم أحمد.
لو سمحت يا شيخ كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال بس.
اتفضلي.
دلوقتي في زوج رمى على زوجته يمين الطلاق.
ماذا قال يا أم أحمد؟
قال لها أنت طالق طالق طالق. ولما جم يسألوه قالوا له انت كانت نيتك ايه؟
وط التلفزيون وط التلفزيون وكلمة على طول يا أم أحمد. يا أم أحمد وط التلفزيون
واسترسالي في الكلام. بقول لحضرتك لما جم يسألوه كانت
أيوة
لما جم يسألوه ويقولوا له كانت نيتك إيه؟ فقال أنا كانت نيتي التهديد.
أيوة
قال أنا كانت نيتي التهديد علشان يسقطوا، يعني كانوا بيشدوا قصاد بعض، وقال كان أنا كانت نيتي التهديد.
سؤالك بقى يا أم أحمد.
أنا عايز أعرف يعني هو الحكم إيه، يعني هو فعلا يمين سقط؟
ماشي يا أم أحمد.
وقبل كده برضو حضرتك معلش
لا أنا عايز الزوج يا أم أحمد.
نعم
أنا عايز الزوج يتكلم.
الزوج؟
آه هو اللي يتكلم.
هو يعني هو اتسأل واتقال كده بالنص؟
لا لو في أيمان تانية عايز هو يتكلم عشان أسمع منه.
آه بقول لحضرتك يعني هو قبل كده رمى عليها اليمين برضو بس قال لا كان بقصد الطلاق.
لازم أسمعه يا أم أحمد لازم أسمعه.
ماشي حضرتك بس هو مش موجود يعني معايا.
طيب مش الفتوى تخصه ولا تخص مين؟
تخصه أو تخص زوجته يعني.
تخصه وتخص زوجته يبقى اسمعه. الجواب لك ما ينفعش يا أم محمود يا أم أحمد. ماشي أنا هجاوب على السؤال الأول إجابة عامة، لكن معروف إن فتاوى الطلاق فتاوى خاصة يا أم أحمد. بارك الله فيك. الأخ ياسين السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بفضل الله يا شيخ.
بارك الله فيكم.
السؤال الأول يا شيخ هل يجوز يقرأ القرآن عن القبور؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني تفسير هذه الكلمتين إلا على أزواجهم وملكت أيمانكم.
تفسير الأزواج ملك اليمين.
إلا على أزواجهم وملكت أيمانهم. تفسير هذه الكلمة.
تفسيرها؟
نعم.
أيوة.
شكرا جزاك الله خير.
بارك الله فيكم. الأخت أم أحمد السلام
أيوة
عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. عم الحاج.
الحمد لله رب العالمين.
عايز أسألك سؤال كده. كان أخويا يعني زعل مراته.
أيوة.
فقال له إيه نروح بعد يومين كده نجيبها إن شاء الله. فراح قايل لي في وشي قايل لي علي الطلاق بالتلاتة لو رحت جبتها من بيتهم هتبقى طالب عند أهلها يعني. وبعد كده سكت شوية وراح حلف لي نفس الحلفين قايل لي برضو علي الطلاق بالتلاتة لو أنا رحت عندهم وجبتها هتبقى طالب. وراح برضو ماسك المصحف. وصبح تاني يوم
راح جاب
حلف لي نفس الحلفين. بس انا عايزه لو سمحت يعني حضرتك اعرف حكم الحلفين.
طب وهو فين يا ام احمد؟
هو مسافر والله
اللي عمال يحلف ده.
وهم مصممين لازم يروح له.
مش لازم يتعلم الحكم الحلفان اللي بيحلفه ده؟
والله قلت كتير يا عم الحاج.
يا ريت يسمعني يا ريت يسمعني يا ام احمد لان جوابي ليكي ما فيش منه فايده. الفايده له هو لازم هو اللي يتعلم.
ماشي
يا ام احمد.
طب الله يبارك لك بس نعرف الحكم.
ماشي يا ام احمد.
ربنا يبارك لك يا عم الحاج.
اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
السؤال الاول يا شيخ انا ادرس في معهد مختلط وغير كده يعني في اشرطه فيديو يعني من دور من ضمن البرامج التعليميه في اشرطه فيديو في اشياء كده مش كويسه.
في ايه؟
عشان نتعلم لغه بتعلم انجليزي.
أشرطة فيديو
أيوة عشان نعرف اللغة عن طريق السمع وكده.
نعم.
فمش عارفة يعني حكم الدين فيها إيه.
حكم الدين في الأشرطة ولا في الاختلاط؟
الاثنين مع بعض. هو المعهد ما في
الأشرطة يعني فيها إيه يا أختي؟ الأشرطة فيها إيه؟
إيه؟
إيه إيه اللي في الأشرطة؟ إيه ماذا في الأشرطة؟
الأشرطة فيها هي برامج تعليمية بس غربية يعني فيها حاجات غير أخلاقية. فنحن مجبورين يعني من ضمن التعليم يعني لازم نحن نسمع وكذا. فبتبقى زي ربع ساعة كده من المحاضرة فلازم نحن نستمع للأشرطة دي.
ماشي يا أختي.
عندي سؤال ثاني برضك يا شيخ.
نعم.
بالنسبة لصلاة الوتر يعني لو نمت عن صلاة الوتر ينفع مثلا اليوم الثاني بعد صلاة الصبح كده وعلى الساعة 10 كده أصليها؟
ماشي يا أختي.
أوكي شكرا جزيلا.
بارك الله فيك. الأخ حسين السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم عم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استفسار بس صغير، أنا لي أخت عندها 32 سنة اتوفت من
تواصل معنا يا حسين مرة تانية. اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
مين معي؟
معك سيد. الله يبارك فيك يا دكتور.
تفضل يا سيد.
دكتور الله يكرمك، بالنسبة عندنا هنا في بعض المساجد بعد الصلاة مباشرة بيبدأوا في قراءة أحاديث، فهل الأولى قراءة الأحاديث ولا خزان الصلاة؟
الإمام اللي بيقرأ؟
الإمام اللي بيقرأ.
وأنتوا تسمعهم يعني؟
طيب سؤال تاني الله يكرمك.
ماشي يا سيد.
احيانا بيخرج من اسناني من لثه دم اثناء الصلاه، فهل يفسد الصلاه ولا وابتلع هي الدم ولا اعمل فيه؟ مش
دم كتير يا دم كتير يا سيد. يا سيد
يعني هو يخرج دم؟
ما سمعك.
ممكن سؤال تاني الله يكرمك.
ما سمعتش سؤالك. دم الدم كتير؟
لا دم بسيط دم بسيط.
ماشي اسأل.
طيب بالنسبة لك سمك، لو الزوجة مثلا مش عايز تزور اخي يعني صلة رحم، يعني هل علي ان انا اجبرها ان انا ازور بيت اخي؟
الزوجة ترفض زيارة اخيك؟
لو كان الموضوع ده بيأثر على علاقتي مع اخويا، ممكن اخويا ما يجيش مثلا، فهل علي ان انا اجبرها ولا؟
ماشي يا سيد اسمعني عبر الشاشة. اسمعني عبر الشاشة.
سلام عليكم
أم أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
اتفضل يا أم أحمد.
أخواتي في السعودية، وبحتل لنا والدتي نروح نعمل عمر وأنا أرمل.
أيوة.
فعيالي حيطملون لحد المطار، وأخواتي حيقابلون بجد.
هتسافري أنت والدتك فقط؟
نعم.
هتسافري مع والدتك فقط؟
أنا والدتك
من غير محرم.
جد.
ماشي يا ام احمد.
ماشي لو سمحت كمان سؤال.
اسالي.
انا عندي فلوس في بنك ربا بس الفرع اسلام، دي في مكان وده في مكان، فهل الفايده بتاعته حلال او حرام؟ وانا ما بتحبش الا حوالي في السنه مره، وانا ما بقدرش اشغل الفلوس دي، فهل الفايده حلال ولا حرام؟
ماشي يا اختي.
لو سمحت كمان سؤال.
اتفضلي.
انا شفايفي عندي فيها حساسيه، واما باجي والدكتور قال لي ما تخليش يجي عليها ميه خالص، فما باجي اتوضى بشرب ثلاث مرات ميه بس مش على طول. وانت وانا صايمه قاعده ايه، فهل ده صح ولا غلط؟
بتعملي ايه؟ بتحط ميه فين؟
بشرب ثلاث مرات ميه عشان ما اجيبش الميه على شفايفي.
بتشربي؟ بدل ما تتوضي؟
بدل ما بتمضمض عشان ميه ما تجيش على شفايف، عشان عليها حساسيه والدكتور قال لي خليش الميه تيجي عليه. طب حضرتك وانا صايمه قاعده ايه؟
ماشي يا ام
احمد. شكرا يا دكتور. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ يحيى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعدين حضرتك يا شيخ كنت عايز اسال سؤال.
اتفضل.
يعني حضرتك انا الحمد لله مواظب على الصلاه في جماعه، بس احيانا مني بيبقى طبيعه شغلي ببقى متاخر مثلا، فبنام حوالي الساعه 3 وبظبط المنبه وبتاعه وباخد بالاسباب كلها بحيث ان انا اقوم صلاه الفجر، فاحيانا غصب عني بتروح عليا نومه، فاول ما بصحى كده بشعر بحزن شديد جدا ان هي صليت يعني فاتتني صلاه الفجر، فهل اقسم على ذلك؟ في حضرتك سؤال تاني ممكن؟
لا بس يا يحيى.
نعم.
احيانا دي قليل ولا كثير؟
لا قليل يعني
قليل.
يعني ممكن مثلا مره في الاسبوع، ممكن مرتين بالكثير، بس بتمنى غصب عني.
اتفضل سؤالك الثاني.
حضرتك يعني الواحد الحمد لله يعني مش عايز يقول ايه، قلبه عمران بالايمان بوحدانيه الله سبحانه وتعالى وقدرته وبعظمته، بس في خلال التعامل مع الناس في الحياه الدنيا في ناس ما تعرفش حاجه زي دي، فالاحتكاك والمواقف اللي هم بيعملوها اللي ما بيرعوش ربنا فيها، الواحد احيانا بيشعر بالضيق، يعني بضيق في صدره كده من خلال الحاجات اللي بيشوفها من الناس، فما بيبقاش عارف ايه ازاي يخرج من الحالة دي. يعني هو الواحد ممكن ان رزقه ربنا كاتبه، وان الحياة مهما زاد كان قليل او بتاع، الحياة برضو هتعدي بامر ربنا، بس الضيق ده بيبقى حاجه خارجه عن اراده الواحد، فمش عارف ازاي يخرج من الاحساس ده. وشكرا.
ماشي يا اخي يحيى، بارك الله فيك. بارك الله فيك. ام فارس، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتور؟
كيف حالك يا حاجة؟ بارك الله فيك.
الحمد لله، بارك الله فيكم ونفع بكم وبعلمكم الأمة، اللهم آمين.
الله يبارك فيك يا حاجة.
الله يصلح حالك ويسعدكم يا رب في الدنيا وفي الآخرة.
آمين يا رب.
لو سمعت يا دكتور، في سؤالين لأختي في الله. يعني
تفضلي حضرتك.
بتقول هي أرملة، توفى زوجها من أسابيع تقريبا، وبتسأل هل يجوز لها الخروج من منزلها لزيارة أبنائها المتزوجين وأخوها الشقيق وأخواتها وكده. والسؤال الثاني، بتقول قبل زوجها ما يتوفاه الله، يعني أوصى بقيمة الخرجة لابنه الصغير يعني بأن توضع له في البنك، مع العلم بأن الابن ما زال في التعليم وكل إخواته يعني موافقين على الوصية دي. عايزة تعرف الحكم فيها إيه؟
الإخوة موافقين يعطوله المبلغ يعني؟
موافقين يعني، راضيين كلهم بنفس مطمئنة يعني.
ماشي يا أم فارس،
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. الأخ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا الشيخ.
تفضل.
السلام عليكم يا الشيخ.
اخفض صوت التلفزيون يا محمد واسمعني من الهاتف.
بالله عليك سؤال بس يا الشيخ.
تفضل يا أخي.
عندي المرحوم والدي متوفى من سنتين، كان هو شاف في المنام ان هو حج وقضى كل المناسك الحج يعني، بات في منى ومن جلسة وعرفة وكل المناسك بتاع الحج.
نعم.
بس ما فداش يعني. فبيحكي لابوه بيقول له انا شفت كذا كذا كذا، فجد بيقول له ما كنتش قلت غير لنا ايه كان فديت الاول وبعد كده كنت حكيت يعني.
هو
كان يعرف يعني ان هو لو قال لاي حد قبل ما يفدي كان فدا يعني هنا في البلد يعني.
الكلام ده قبل وفاته.
الوصفه
ايوه.
يعني وصف الوصف بتاع الحج كما انزل يعني، هو ما راحش الحج قبل كده،
هو لم يحج لكنه راى في الرؤيه،
راى في الرؤيه يعني، بات في منى وراح عرفه وبات ومنزلفه وكل المناسك قضاها يعني. فوالده قال له ما كنتش حكيت غير لما كنت فديت يعني، كنت ذبحت ذبيحه وكده وكان حكيت يعني للناس، وهو قال ان بحكي ما عرفش يعني. ف ايه راي سعادتك في الموضوع؟
ماشي يا محمد. أم حذيفة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضلت الشيخ، أنا كنت عاوز أسأل حضرتك إن أنا لما بروح أتعامل مع بنك إسلامي وأنا منتخبة، فبقول لي لازم تكشفي وشك عشان نتعامل معاكي. فالموضوع يعني معرفش يعني مش عارفة أتصرف إزاي يعني، هل إن أنا اكتف وشي ولا ما تعملش اصلا معهم؟ فعاوز حضرتك تفيدني في الموضوع.
هو البنك الاسلامي عايز كشف الوجه ليه؟
هو لازم بيقولوا لازم الكشف الوجه عشان نتأكد هل انت ام لا.
ماشي يا اختي. الحاجة فاطمة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لك يا دكتور.
الله يبارك فيك يا حاج. تفضلي يا حاج.
ازي صحتك؟ كل حسنة وحضرتك طيب.
وحضرتك طيب بارك الله فيك. تفضلي يا حاج.
الله يخلي. والله عندي ثلاث أسئلة لو سمحت فضلت الشيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، يعني أحيانا كده وأنا بصلي العشاء أربع ركعات، أو صليت النهاردة العصر برضو نفس الحكاية، اتهيأ لي ان انا صليت ثلاثة، فروحت ايه بعد ما سلمت صليت ركعة، فهل ده يجوز ولا اعيد الصلاة من تاني اربع ركعات؟ ده سؤال. ايوه فضلت الشيخ.
سامعك. تفضلي.
اه
تفضلي.
طيبة. السؤال الثاني، انا سمعت الشيخ محمد حسان امبارح بيتكلم عن زيارة أولياء الله الصالحين زي سيدنا الحسين كده، بيتكلم يعني عن ان احنا نحبهم يعني زي ما الرسول أوصانا بحبنا ليهم، فهل ينفع يعني ان احنا نزور سيدنا الحسين والسيدة زينب زيارة عادية يعني، بنروح نصلي بس كده ان كان ظهر او حاجة او عصر ونرجع يعني على طول، مش بنتوصل اليهم ولا حاجة ولا كده. يعني الزيارة دي تبقى محبوبة يعني لأولياء الصالحين.
ماشي يا أم يا أم الحاج
خالد،
بارك الله فيك. أم سلمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيك،
ربنا يكرمك يا رب. الحقيقة عندي سؤالين. أول سؤال، مثلا ببقى عايزة أصوم صيام نافلة وزوجي ما بيبقاش يعني ما بيبقاش موافق، بس هو بيبقى طول النهار بره، يعني هو بيجي بعد المغرب كمان، فعايز أعرف هل يجوز إن أنا أصوم بعدم موافقته ولا لأ؟
طب هو بيرفض ليه؟
بيقعد يقول لي اصل الصيام بيأثر عليكي وبيتعبك ومش عارف ايه، بس طبعا ما فيش الكلام ده لان انا بعوض بعد الفطار.
ماشي،
ده اول حاجه. فالسؤال الثاني بالنسبه للغيبه والنميمه، يعني مثلا لو انسانه اغتابت واحده، يعني انا فيها حاجه اسمها في الشرع انها ممكن تطلع لها صدقه بنيه انها كفاره عن الغيبه دي؟ يعني
تتصدق عنها ولا هي الاغتابه تتصدق؟
يعني اللي اغتابت تتصدق عن اللي هي اللي اغتابتها، يعني
نعم
تطلع لها صدقه بنيه كفاره انها يعني استغفار وكفاره ليها يعني.
ماشي يا ام سلمى،
ربنا يكرمك يا دكتور جمال ويجازيك كل خير،
بارك الله فيك. الاخ عبد الحميد من السعوديه، مغربي من السعوديه، مقيم في السعوديه، سالني سؤالين. السؤال الاول، حكم قراءه القران جماعه في صوت واحد. طبعا هذه من البدع المحدثة التي نهى عنها أهل العلم. أهل العلم ذكروا هذه الصورة في بدع قراءة القرآن وفي بدع التلاوة، سواء كنا بنقرأ القرآن لميت بنهدي الثواب لميت، أو بنقرأ القرآن في جلسة ذكر. الذكر الجماعي بهذه الصورة في صوت واحد من البدع التي أحدثها الطرقية والصوفية، والأصل أن نقرأ القرآن بخشوع وخضوع وتمعن وتفكر وتدبر. وهذه الصورة تنافي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، إما أن أقرأ وإما أن أنصت، لكن أن أقرأ أنا وتقرأ أنت في صوت واحد، هذه صورة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن أصحابه وتابعهم بإحسان. قال لزوجته أول ما يجي أخي نتفارق، أخوها يأتي من المغرب للسعودية، فقال لها أول ما يجي أخي نتفارق. وقال سألت نويت الطلاق؟ قال نويت الطلاق. هل يقع الطلاق وأخوه لم يأتي بعد؟ لا، لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. والراجح أن قوله أول ما يجي نتفارق يعني نتطلق، يعني لم يقل لها إذا جاء فأنت طالق، لم يستخدم لفظة الماضي، وإنما استخدم لفظة المضارع اللي هي فيها معنى الحاضر. إذا صح ما سمعته منه فأنا أقول هذا لا يقع به الطلاق، سواء جاء أخوه أو لم يأتي أخوه، لكن إن أراد أن يطلق طلق، وإن لم يرد أن يطلق فهذا هو الأصل وهذا هو الأولى. لكن إن قال الرجل لزوجتي إذا وقع كذا أو حدث كذا فأنت طالق، واستخدم لفظ الطالق بالحدث الماضي، فهذا أهل العلم قالوا نسأله عن النية، نسأله عن النية، وهذا الذي عليه الفتوى، لأن جمهور العلماء قديما قالوا يقع الطلاق، لكن الذي عليه الفتوى الآن قالوا نسأله عن نيته، إن كان قد نوى الطلاق يقع الطلاق، وإن كان لم ينوى الطلاق لا يقع الطلاق، ويؤمر بكفارة يمين في هذه الصورة. فأنا أقول للأخ عبد الحميد الطلاق هنا غير واقع، ولا ينبغي للإنسان أن يحرج نفسه بمثل هذه العبارات أو هذه الألفاظ، لأن الكلام عن الطلاق قد يزل فيه اللسان وقد يخطئ فيه الإنسان فيوقع نفسه في الحرج. والطلاق يا أخوانا تصرف، الطلاق ده عمل وتصرف ليس يمينا، وإنما الأصل فيه أنه تصرف وأنه عمل إذا تحققت أركانه وشروطه وقع، إن لم تتحقق أركانه وشروطه لم يقع. الأخت أم عمر سألتني عن قضاء رمضان بموافقة الزوج. قضاء رمضان لا يشترط فيه موافقة الزوج. ليه؟ لأن قضاء رمضان حكمه حكم رمضان، قضاء أيام من رمضان حكمها في الوجوب والفرضية حكم صيام رمضان نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فصارت الأيام الأخر محل الأيام التي أفطرناها في رمضان. هنا لا يشترط إذن الزوج، لأن إذن الزوج لا يكون إلا في النافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصومن امرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. وده يجعلني أعرج على سؤال أختي أم سلمة لما قالت صيام النافلة بدون إذن الزوج. طبعا ظاهر الحديث أنه لا تصوم المرأة نافلة إلا بإذن الزوج، لكن أم سلمة قالت كلمة يعني مهمة جدا، قالت هو لا يأتينا إلى البيت إلا بعد غروب الشمس. هي تنظر هنا للعلة التي نظر فيها الفقهاء، يعني لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم النافلة وزوجها حاضر إلا بإذنه؟ هل في هذا النهي علة؟ العلماء قالوا نعم في النهي علة. ما هي العلة؟ قالوا العلة إن الزوج قد يرغب في زوجته، فإن كانت صائمة منعته من نفسها وهذا لا يجوز، وهذا صيام نافلة وليس صيام فريضة. فإذا كان الزوج غير موجود أصلا، مسافر أو لا يأتي إلا بعد غروب الشمس، فالعلة غير متحققة. لكن أنا بقول لأم سلمة، أنا سألتها لماذا يمنعك، قالت هو يقول لأنك تتأثرين ولأنك تتعبين. وأنا يعني أقول لأم سلمة لا تصومي إلا بإذنه، لأنه طالما لم يأذن هو يرى شيئا يعوقك أو يرى شيئا يؤثر فيك فينهاك. وطاعة الزوج هنا واجبة كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجع تاني لأسئلة أم عمر، سألتني هل القطرة تفطر الصائم، يعني إذا وضعنا القطرة في العين أو حتى القطرة في الأنف أو في الأذن، هل هذه مما يفطر الصائم؟ هذه فيها كلام، فيها كلام كثير لأهل العلم، حتى وإن وجدنا طعم مرارتها في الحلق هل هي تفطر؟ الراجح عندنا أنها ليست من المفطرات، لأن وجود المرارة في الحلق ليس معناه أن الإنسان تناول طعاما أو شرابا، لكن هذا تأثير لشيء مر وضع في هذا المكان المتداخل، لأن منطقة الأذن والأنف والفم بينها تداخل. يعني نحن نعرف أطباء الأنف والأذن والحنجرة يعرفون هذا التداخل بين هذه المناطق، في تواصل، في اتصالات، قناة استاكيوس وغيرها، التقاء البلعوم بالحنجرة. هذا الاتصال لا يعني أن الأنف مدخل طبيعي للطعام، ولا أن الأذن مدخل طبيعي للطعام، والشراب المدخل الطبيعي للطعام والشراب هو الفم، هو الفم. وهذه الأشياء ليست من الأطعمة ولا من الأشربة، وإنما هو دواء مر طعمه، عادة طعمه قبيح ومر والإنسان يحتاجه. فهل هذا يفطر؟ أنا أقول لا، لا يفطر ولا شيء فيه. يبقى وضع القطرة في العين أو في الأنف أو في الأذن لا تفطر الصائم أو الصائمة وإن وجدت المرارة في الحلق. تقول امتناع الزوجة عن زوجها بسبب الإرهاق والتعب، هل هذا من موجبات اللعن؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن المرأة التي تمتنع عن زوجها فيبيت وهو غاضب عليها تلعنها الملائكة حتى تصبح. لكن أيضا هنا ليس معنى هذا أن المرأة المتعبة، المرأة المرهقة أو المرأة المريضة تمكن زوجها من نفسها فتسبب لنفسها مزيد من الألام ومزيد من التعب أو مزيد من المرض. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يعرض لامرأة تتمنع عن زوجها أو تمتنع من زوجها وما بها من بأس، وهذا يقع كثير في النساء، هذا حرام، وهذا يعني يغضب الله عز وجل، يغضب الله لغضب الزوج، وهذا مفهوم الحديث، تبيت الملائكة تلعنها. لماذا؟ لأن الزوج قد بات وهو عليها غضبان لأجل هذا الأمر، فالمرأة تتقي الله فيه. لكن إذا كان عندها عجز أو تعب أو نحو هذا، فهي يعني لا تدخل في اللعن، وتقدير هذا يعني تقدير هذا المرأة تتقي الله عز وجل في تقديره، وكذلك الزوج يتقي الله في هذا الأمر، يعني لا تكون المرأة مرهقة أو متعبة أو مريضة ويفعل أشياء تؤدي إلى زيادة مرضها، يتقي الله عز وجل. الأخ محسن عقد بامرأته ولم يدخل بها بعد، قال لها أنت طالق، والحقيقة هو لم يكمل السؤال ولم يتواصل معي مرة أخرى، لكن أنا عايز أقول يا أخوانا إن الإنسان الذي عقد على امرأة إذا طلقها بقوله أنت طالق، أنت طالق، هذا طلاق صريح، طلاق صريح. وأنا بستغرب لما واحد يقول لزوجته أنت طالق ويجي بعد شوية يقولك أصلاً ما ناويتش الطلاق، أصلاً ما قصدتش الطلاق. أنت بتكلم ناس ما بتفهمش اللغة العربية؟ هل أنت لا تفقه العربية؟ لا تفقه لغة الخطاب والتخاطب؟ هل تكلم من لا يفهمون ولا يخطئون ولا يفقهون؟ هذا كلام فاسد. حين إذا قال رجل أنت طالق فمعناها أنت طالق، لا تحتاج معنى يعني لا تحتاج تفسير ولا بيان، وقد أوقع الفعل بلفظ الماضي، يعني مش طالق دلوقتي، أنت طالق من قبل كده كمان، استخدام لفظة الماضي للجزم بوقوع الفعل. ومن هنا بيقول عنه العلماء أنه طلاق منجز، طلاق منجز. فمش مقبول من أي زوج بعد ما يقول لزوجته أنت طالق يقول أصلاً ما أقصدش، إلا إذا كان بقى بيتكلم لغة أخرى غير العربية أو بيكلم أناس لا يفهمون العربية. وإذا قال الزوج لزوجتي أنت طالق وهو لم يدخل بها فقد خرجت من عصمته تماما ولا عدة عليه، كما قال ربنا فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. يبقى إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول طلاقا صريحا وقع الطلاق ولا عدة على المرأة، يبقى لا يستطيع أن يراجعها، لا يستطيع أن يراجعها بإرادته المنفردة، لأن الطلاق هنا يقع بائنا ولا يقع رجعيا، يقع بائنا، طلقة واحدة بائنة. فإذا أراد أن يرجع إليها لابد من عقد جديد ومهر جديد. يبقى هذا الأخ محسن لابد أن يعي هذا، إن إذا أراد أن يرجع إلى هذه الزوجة لابد من عقد جديد ومهر جديد. أم سارة من تونس لها أبوان شيخان كبيران تبرهما، يشكوان لها من الأخت الكبرى وغير ذلك، تقول هل سماع هذه الشكوى غيبة؟ يعني إذا استطعت أن تلطف الجو بين أبويك وبين أختك، إذا استطعت أن ترققي قلب الأبوين تجاه الأخت فهذا مطلوب، هذا مطلوب. لكن إذا اشتكى الأب من ابنته أو الأم من ابنتها بسبب سوء سلوك أو سوء تصرف، يعني أنا لا أرى هذا من الغيبة، وإنما هي من الشكوى الجائزة، من الشكوى الجائزة، فلا بأس أن تستمعي لهذا. بس إذا استمعت لهذا لطف الأجواء، قولي يا أبتي لعلها معذورة، لعل عندها مشكلة مع زوجها، لطف الأجواء لترقيق قلب الوالد على ابنته والأم على ابنتها. وإذا استطعت أن تغير الموضوع وتدخليهم في موضوع أفضل فهذا خير. بتقول بنجمع أموال في العمل ونشتري حلوة في أيام الكريسماس، فهل هذا مشاركة للنصارى تجوز أو لا تجوز؟ إذا كانت هذه الحلوة مما اعتاد عليه النصارى في أعيادهم، في عيد الميلاد عندهم يأكلون طعاما معينا مثلا كما يفعلون في أمريكا وأوروبا، يأكلون صدور الديك الرومي الدندي، لا يجوز للمسلم أن يشارك غير المسلمين في أعيادهم، لا يجوز للمسلم أن يشارك. المشاركة معناها يا أخوانا مفاعلة، معناها أن أنا وأنتم واحد في العقيدة دي، أنا وأنتم واحد في هذا الدين، والكلام ده غير صحيح، لأن القرآن أخبرنا لكم دينكم ولي دين. وهذا لا يعني الإساءة إليهم ولا يعني حسن المعاشرة والإحسان إليهم، الإحسان إليهم شيء وحسن المعاشرة شيء ومشاركتهم في أعيادهم شيء آخر. طب التهنئة لهم في أعيادهم، يجوز التهنئة لهم في الأعياد التي يعني ليس فيها شرك، الأعياد التي ليس فيها، نهنئهم كل عام وأنتم بخير أو نحو هذا، لكن الأعياد الشركية لا يجوز فيها لا المشاركة ولا التهنئة، لا المشاركة ولا التهنئة. وطبعا يعني بيننا وبين النصارى فروقات واختلافات كثيرة في جوهر المعتقد. فالمسيح عيسى بن مريم الذي نعتقد نحن أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، نعتقد أنه نبي كريم ورسول عظيم وواحد من أولي العزم من الرسل، هم يعتقدون فيه غير هذا، هم يعتقدون أنه إله وأن أمه هي أم الإله. إذن فالمسيح الذي يعتقدونه ليس هو المسيح الذي نعتقده. نعم هناك تواصل بين أهل الكتب السماوية، القرآن الكريم اعتبر هذا التواصل وأعطاهم أحكام خاصة في حل ذبائحهم ونكاح نسائهم ونحو ذلك من أمور التعايش، هذا مطلوب، هذا الشرع أذن فيه، لكن أن نختلط معهم فنشاركهم في أعيادهم ولا يكون هناك تمايز بيننا وبينهم، هذا لا يقول به عاقل، لا يقول به عاقل. فهم لا يحتفلون معنا مثلا بعيد الأضحى ولا بعيد الفطر من رمضان، ونحن لا نقول لهم لماذا لا تشاركوننا، لأن هذه أعيادنا نحن، وكذلك هذه أعيادهم هم، أعيادهم هم، يبقى لا نشاركهم. فإن كان أكل هذه الحلوى وشراء هذه الحلوى من عاداتهم في العيد، الأولى أن ألا نشاركهم في هذا ولا نتشبه بهم في هذا، لأن التشبه بهم مرفوض وممنوع، وهذا ليه؟ للتميز العقدي، لكم دينكم ولي دين. الأخ عبد العزيز يقول أخي قال لي علي الطلاق لو ما نفذتش الشيء الفلاني مراتي تطلق. هذا اللي احنا بنسميها مين طلاق او طلاق معلق، لو ما عملتش تكون الزوجة طلق. والاخ هذا اخ يعني انا اسف لهذا الكلام، الاخ بيحلف على اخوه. طب زوجته مالها؟ ما ذنب الزوجة؟ يا اخي ان لم تفعل كذا فزوجتي طالق، هذا كلام فاسد، هذا كلام قبيح لا ينبغي ان نتعود عليه ولا ان نعود ألسنتنا عليه. طب حكمه ايه يعني يا عبد العزيز عايز يعرف حكمه ايه؟ المفروض أخوه هو اللي يسأل، هو اللي يعرف، لأنه هو اللي بيتكلم، هو اللي بيحلف، هو اللي بيعلق الطلاق. لكن الراجح في هذه المسألة، وهذا كلام للتعليم وليس للحكم، لأن القضية لها أطراف، أو الفتوى حينما نفتي فيها بعينها لابد نفتي أطرافها ونسمع منهم، لكن الذي عليه الفتوى في هذا الباب أنه يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. الأخ ناصر يقول نسكن في غرف ولا نستطيع أن نتوضأ في الغرفة، فما حكم الوضوء في دورة المياه أو في الحمام؟ لا بأس يا أخي، لا بأس، سواء كنت تسكن في غرفة أو تسكن في شقة، الوضوء في الحمام جائز، خاصة هذه الحمامات التي شيدت الآن بالسيراميك والحمامات الحديثة، استخدام المياه، مياه السيفون وغيره في طرد القذرات والنجاسات، مثل هذا الحمام يجوز الوضوء فيه ولا شيء في هذا. هل إذا أراد أن يصلي يقول نويت الشافعة والوتر ولا ينوي الوتر فقط؟ طبعا المصلي لا يقول نويت بلسانه، وإنما النية هي قصد فعل الشيء، وهو سيصلي ركعتين وركعة. وعلى فكرة تسمية شفع وتر تسمية لا دليل عليه، هذه الصلاة كلها يقال لها الوتر، لأن الوتر أقله ركعة، أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، فأنا لما أصلي 11 ركعة وتر ممكن أصليهم 2 2 2 2 لحد ما أصل 10 وعين أتي بركعة منفردة، وهذا يقال له وتر ويقال له قيام ليل. فالنية ليست في اللسان وإنما النية في القلب، ولا يوجد في النية شيء اسمه شفع وتر، اسمه شفع وتر، لكن أنا قصدي أنني سأصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، كان يصلي ركعتين أو أربعا، ركعتين في ركعتين، لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم في آخر الأمر يختم بواحدة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، والنية كما قلت في القلب. طيب نتلقى هذا الاتصال ونعود للأسئلة السابقة لإخواننا التي نجيب عنها. السلام عليكم.
السلام الله. السلام الله.
تفضل يا أخي. تفضل يا أخي عبد السلام. تفضل.
نسأل يا شيخ صلاة القيام هل تجوز بعد صلاة الوتر؟ الخوف من النوم يعني أن الإنسان ينام.
يعني أنت صليت الوتر في أول الليل؟
نعم. يعني صلي العشاء يا شيخ وبعد يصلي الشفع والوتر ويقوم الليل، هل تجوز؟
ماشي يا أخ عبد السلام.
يا فضيلة الشيخ.
نعم.
هل يمكن نأخذ رقمك الخاص؟
إن شاء الله تتواصل مع الكنترول يعطيك الرقم. الأخت رحاب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله.
ربنا يكرمك ويبارك لك يا رب. الحقيقة بس عندي كذا سؤال كده على يعني على وجه السرعة إن شاء الله. بالنسبة يعني تعقيبا على سؤال الأخت اللي سألت على الغيبة والنميمة. يعني مثلا لو فعلا موقف لو انا مثلا امي او خالتي بتقول لي حاجه على اختي وانا سمعت الكلام ده
يا رحاب.
ايوه يا دكتور.
هي غيبه ولا غيبه؟
لا هي غيبه مثلا.
غيبه من الغاب. غاب، انما دي غيبه من اغتاب. اتفضلي يا رحاب.
يعني يا دكتور لو مثلا هي بتحكي لي موقف معين او بتنتقدها في موقف معين وانا سمعت الكلام ده وعقبت عليه، فهل هذا كده انا مشتركه في الغيبه دي ولا لا؟ دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لو انا عندي ضيف في البيت مثلا وعقد النيه ان انا مثلا بقدم طعام او كده بنيه اطعام الطعام، فهل يجوز ان هي جمع النيه بين اطعام الطعام والصدقه ولا هو اطعام طعام فقط؟
جمع النيه. هو اللي بيطعم الطعام ده فقير؟
لا، ده لو حد ضيف عادي فهل يجوز النيه عليه؟ لو مثلا قرايبي او اختي او اخويا.
ماشي يا اختي.
ماشي يا دكتور، ربنا يكرمك. وفي بقى اللي هو يعني مثلا بالنسبه يا دكتور المراه عند الولاده، هو ذكر حاجه في الشرع ان هي فعلا ذنوبها بتغفر عند الولاده ولا لا؟
ماشي يا اختي،
ربنا يجازيك كل خير يا دكتور.
بارك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ يحيى قال علي نذر، وهذا النذر هو ذبح حيوان معين، شاء أو بقرة أو ناقة أو نحو هذا لم يسمى. يقول علي نذر، هل يجوز أن آكل منه بعد الذبح؟ هذا يترتب على ما قصده هو في نذره أو ما سماه هو في نذره. فإن قال علي لله علي نذر أن أذبح كذا، فيجوز هنا أن يأكل منه ويعامله معاملة الأضحية. أما إن قال لله علي نذر أن أذبح كذا وأعطيه للفقراء والمساكين، فاشترط في نذره أن الذبيحة تكون للفقراء والمساكين، فلا يجوز له أن يأكل منها. يبقى إذن العبرة فيما نواه هو. فإن لم يكن يدري، إن لم يكن يدري، بعض الناس يقول لك أنا يعني لما نذرت ما كانش عندي هذا المعنى، يبقى الأصل أنه يجوز أن يأكل منها لكن لا يأكلها. فرق بين أن يأكل منها وبين أن يأكلها. بيسأل عن فوائد بنك مصر للمعاملات الإسلامية، يعني هذا سؤال أظن بالجواب بيأتي عنه تفصيلا في فتاوى يوم الأربعاء، لكن أنا عندي القاعدة الشرعية أن الحكم على ظاهر المعاملة، الحكم على ظاهر المعاملة. إذا كانت المعاملة في ظاهرها حلال متوافقة مع الشريعة فالمعاملة حلال، إذا كانت مخالفة للشريعة فالمعاملة حرام. والبنوك الإسلامية الاتفاق معها على معاملات معينة غالبا بتخضع لإطار الشريعة الإسلامية، إلا ما اختلف فيه بينها وبين غيرها. فأنا أقول إن إذا كان الظاهر الحل وإذا كان عقد التأسيس وموقف الرقابة الشرعية في البنك تراعي اتقاء الربا واجتناب الربا، فالبنك يكون صاحب معاملة صحيحة وسليمة ونرغب فيه. أما إن كان غير ذلك فنحذره. وكما قلت هذا التفصيل محله إن شاء الله في فتاوى يوم الأربعاء مع فضيلة الدكتور علي السالوس. أبو ندى يقول عندي محل ملابس، الزبائن بتطلب ملابس ضيقة وملابس عارية، هل علي إثم إن بعت هذه الملابس؟ والله يعني أنا هذكر لك تفصيل يا أبو ندى. إن كانت هذه الملابس مما يغلب عليها أنها تلبس في البيوت كالملابس الداخلية، الملابس الداخلية التي تلبسها المرأة في البيت، يعني جلابية البيت، فستان البيت وما شابه ذلك، فهذه إذا غلب أن النساء بتستخدمها في البيوت يجوز بيعها بلا خلاف. أما إذا غلب أن النساء بتستخدمها في الخروج وإبداء الزينة كبعض ملابس الخروج المعروفة المعروفة التي تلبسها النساء وتبرز المفاتن والزينة، فهنا الحكم للغالب، يبقى أنا لا أسعى في بيع هذه الثياب إلا لامرأة أعلم يقينا أنها لا تلبسها خارج البيت. فإذا كنت أنا لا أعلم يبقى الحكم للغالب، والغالب الأعم في بلاد المسلمين الآن أن النساء تلبس هذه الملابس للطرقات وللخروج وليس للبيت، يبقى الورع التورع أن الإنسان يتورع. لكن في كل الأحوال أنا في عملية البيع لا أأثم، لأنني أبيع ثوبا مباحا، أبيع ثوبا مباحا يباح اتخاذه على وجه دون وجه، فأنا إذا بعته لا شيء علي، إلا إذا غلب على ظني أنه يتخذ في الوجه المحرم فأنا هنا أتورع عن بيعه. يا أبا ندى، الكفيل اللي بيتقاضى نسبة من مكفوله، ودي قضية آفة من آفات العمالة في بلاد الخليج، إن الإنسان يتقدم بطلب عمالة ويحصل ويجيب تأشيرات وفيز وبين يطلقهم يعملون، يطلقهم في العمل ويملك كأنه يملك رقابهم، يفرض عليهم إتاوات ومبالغ معينة هو أصلا بعلهم الفيز، كل هذا حرام يا أخوانا، كل هذا أخذ للمال بغير وجه حق وبغير حل. وأنا أعلم أن النظام هناك يمنع من هذا ويعاقب أمثال هذا، لكن العامل المسكين إذا اضطر لهذا هل عليه إثم؟ إذا اضطر لا إثم عليه، كأنها تدخل فيه إلا ما اضطررتم إليه، يبقى يرتفع عنه الإثم لأنه مضطر، لكن الأصل أن هذا حرام وأنه أكل للمال بالباطل. وكذلك لما يجيني موظف عايز يسأل عن الشهادة الصحية أو عايز يسأل عن شيء معين فأعطيله مبلغ من المال عشان يمشي وما يسألش، هل هذه رشوة؟ نعم هذه رشوة، هذه رشوة وهذا حرام لا شيء في هذا. الأخت نورهان سألتني عن معازف، استخدام المعازف بالنسبة للأطفال. المعازف الغناء والمعازف في خلاف بين أهل العلم، لكن المشهور والمتواطئ عليه بين علماء المسلمين سلفا وخلفا أن الغناء بالموسيقى والمعازف حرام، حتى لو كانت الكلمات رقيقة وطيبة وجميلة بعيدة عن الإسفاف، هذا هو المشهور من فقه علماء المسلمين والمتواطئ عليه من اجتهاداتهم أن هذا حرام، إلا من شذ وأفتى بخلاف ذلك. فأنا أنصح الإخوة والأخوات أن نحن نتقي الغناء بالمعازف والموسيقى، حتى لو كانت الكلمات كلمات طيبة والأناشيد أناشيد لا بأس بها، يبقى نتقي المعازف في حد ذاتها. وإحنا عندنا حديث الخسف في البخاري، الخسف بناس يستحلون الحرة والحرير والمعازف. طب هي سألت عن القنوات اللي فيها موسيقى، قنوات أطفال وفيها موسيقى، هل يجوز للطفل؟ الأولى أن احنا نعود طفلنا على ألا يندمج وينسجم مع هذه المعازف، هذا هو الأولى، هذا هو الأولى، وإلا فالمباحات والمكروهات والمحرمات والمستحبات والواجبات درجات والتفصيل فيها تفصيل لابد أن يرتبط بالواقعة، يرتبط بالواقعة. أنا قلت إن المعازف الفتوى عندنا فيها المنع والتحريم. أم أحمد سألت عن زوج قال عن زوجته، قال لها أنت طالق طالق طالق، لما سألوا عن النية ألا نويت التهديد، هذا هو العبث الذي أشرت إليه من قبل. هذا هو العبث الذي أشرت إليه من قبل. أنت طالق طلاق صريح لا يحتمل إلا أنه طلاق، مش معقول يقول لي لم أنوي، يعني لا يمكن أن يقبل منه هذا إلا أن يكون مجنونا أو معتوها، وليس على المجنون حرج، لكن أن يكون رجلا عاقلا يعرف ما يقول إذن فهو يقصد ما يقول. أما غير العاقل المجنون هو لا يعرف ما يقول ولا يقصد ما يقول. فالزوج اللي بيقول لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثم يقول لم أنوي، هو يقر على نفسه بالجنون. إن كان مجنونا قبلنا قوله، وإن لم يكن مجنونا فهو مدع للجنون ولا يقبل قوله. الأخ ياسين من المغرب سأل عن حكم قراءة القرآن على القبور، هذا أيضا من البدع التي أحدثها بعض الناس بالبعد عن منهج السنة. زيارة القبور المشروعة أن نأتي القبور فنقول السلام عليكم أهل الديار، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ومن المسلمين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. مثل هذه العبارات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي السنة والهج في زيارة القبور. ولا بأس أن تسلم على صاحب القبر فتقول السلام عليك يا فلان، لا بأس، ولا تدخل نفسك بعد ذلك هل يسمع هل يرد هل يتجاوب معي أو لا يتجاوب معي، هذه أمور غيبية. نحن الأولى أن نقف عند حدود ما علمنا، ما علمنا من الوحي، لكن أن نقرأ القرآن على القبور فهذا لم يرد فيه سنة صحيحة، وإن كان قد ورد من أقوال أهل العلم وكلام بعض التابعين ما يبيحه. يسأل عن الفرق بين الأزواج وملك اليمين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. الأزواج يعني الزوجات، يحفظ فرجه من أي امرأة محرمة، أما مع زوجته فهذا مباح، أو ما ملكت أيمانهم. ملك اليمين يعني جارية، جارية رقيقة يملكها، يملك رقبتها. وملك اليمين غير موجود الآن، لا وجود له، لأن ملك اليمين كان يوجد من مصرف واحد أو من مورد واحد، هو القتال والحروب وقوانين الحرب. فقوانين الحرب إذا أباحت الاسترقاق، ما المانع أن المسلمين يسترقوا غير المسلمين كما يقع بهم؟ فإذا قانون الحرب منع وتوافق المسلمون على منع هذا، فهذا ممنوع ولا نتكلم فيه. أم أحمد أخي قال علي الطلاق بالثلاثة، لو رحت جبت زوجتي تبقى طالق بالثلاثة، وكرر ذلك. نفس الكلام، نفس الكلام، هذا يمين طلاق، يكرره يمين طلاق، يعلق فيه الطلاق، ولابد ان هو هنا ايه يسأل عن نيته، ولابد ان هو يسألني عشان اعلمه وعشان اعرف ماذا قصد وماذا قال. فان قصد الطلاق وقع الطلاق، وان لم يقصد الطلاق لا يقع الطلاق. الاخت بتقول لي بدرس في معهد مختلط وبنشاهد اشرطة فيديو تعليم لغة وفيها حوارات احيانا خارجة عن المألوف، حوارات غير اخلاقية، بنشاهد مجتمع يعني كنا بتعلم لغة انجليزية او فرنسية بيأتونا بديالوج أو حوارات من هذه البلاد أحيانا تكون مخالفة لمألوفتنا. لا بأس الإنسان ذكرا كان أو أنثى أن يتعلم، لكن أيضا ليس معنى التعلم أن يسمع ما يخدش الحياة أو يسمع الكلمات النبية أو العبارات المحرمة أو العلاقات المحرمة، هذا لا ينبغي الإنسان أن يسمعه. فالمرأة أو السائلة بقدر إمكانها تجتنب هذا وتتوقع هذا. إذا قالت إذا نمت عن الوتر هل أعيده بعد الصبح؟ إذا نمت عن الوتر تصلينه بعد صلاة الصبح شفعا في وقت الضحى. إذا نام الإنسان عن وتره يصلي في وقت الضحى شفعا مش وترا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من إذا نام أحدكم عن حزبه فليصلي 12 ركعة، لم يقل 11 ركعة، وإنما قال 12 ركعة، لأن خلاص الوتر في آخر الليل وإحنا بنصلي الوقت بالنهار، يبقى هنصليها شفع مش وتر، ويبقى يجوز قضاء الوتر في وقت الضحى شفعا. الأخ سيد بيقول بنسمع بعد الصلاة مباشرة الإمام بيقرأ لنا بعض الأحاديث من كتاب أو نحو هذا، بيقول مش الأولى ختام الصلاة؟ هذه مسألة ترجع للمصالح والمفاسد. إذا كان الرجل يريد أن يعلم الناس بعض الأحكام، يقرأ عليهم بعض الأحاديث ويعلق عليها، فهذا لا بأس به. وإذا أردت أن تختم صلاتك وأنت تستمع فلا مانع. إيه المانع أن أنا أختم صلاتي وهو بيتكلم؟ لا مانع في هذا. يخرج من أسناني دم، هل هذا يبطل الوضوء والصلاة؟ لا، إذا كان غير فاحش قليل، مجرد شيء بسيط يسير من الدم لا شيء فيه. أما إذا فحش ففيه خلاف بين أهل العلم. هل أجبر زوجتي على زيارة بيت أخي؟ لا يجب عليك أن تجبرها، إما أن تقنعها وإما أن تترك لها الحرية في هذا، فقد يكون عندها ما يمنعها من هذا، لكن أنت ترغبها في الصلة وترغبها في التواصل وربنا يبارك لك فيها. أم أحمد بتقول أسافر أنا والدتي بغير محرم للعمرة وإخواتي هيستنونا في السعودية. لا يجوز يا أم أحمد أنك تسافري بغير محرم، أنت وأمك محتاجين محرم، يبقى حاول يكون معاكم أحد المحارم. فائدة البنك الربوي حلال أم حرام؟ حرام قطعا يا أم أحمد. بتقول أنا الطبيب منعني من المضمضة لأن عندها حساسية في الشفتين، فبتقول أنا بدل ما بتمضمض بشرب، بدل ما بتمضمض بشرب. المضمضة على الراجح من أقوال أهل العلم سنة من سنن الوضوء، فإذا كان هناك عائق طبي أو دوائي يمنعك من المضمضة فلا شيء عليك. وأنا أرى أن زي ما بتشربي يا أم أحمد، بدل ما تبلع المية أخرجيها، هي دي المضمضة. بدل ما تبلع المية، ما أنت بتقولي بشرب، فبدل ما تبلع المية أخرجيها، هذه هي المضمضة. مش لازم أدعك الشفتين أو أعرضها للاحتكاكات، لكن على كل حال لو كان الطبيب يمنعك من هذا فلا حرج عليك. الأخ يحيى بيقول أحيانا أنام عن صلاة الفجر وقد أخذت بالأسباب ولكن نمت رغما عني، هل علي إثم؟ لا إثم عليك يا يحيى، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذاك. وليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فلا تفرط في أسباب الاستيقاظ، فإن لم تستيقظ فلا شيء عليك ويعفو الله عنا وعنك. يسأل يقول أشعر بالضيق من تصرفات بعض الأشخاص خاصة في معاملاتهم المالية، يعني كيف؟ يعني أنا أقول لك ثقتك بالله وبرزق الله عز وجل واعتذارك عن الناس بأن هذا يعني عفى الله عنهم، هذا من تكالبهم على الدنيا، هذا من حرصهم وشحهم، فتعتذر عنهم وتسأل الله لهم الهداية يريح قلبك وصدرك إن شاء الله. الحجة أم فارس سألت عن خروج المرأة في العدة لزيارة أبنائها. لا، المرأة لا تخرج في العدة، المرأة المتوفى عنها زوجها لا تخرج في العدة إلا للضرورة القصوى. أما أن تزور أبنائها، ما يأتي أبنائها يزورونها، هم أولى أن يزوروها. إذا أوصى الإنسان قبل أن يموت بقيمة مبلغ معين، الخارجة اللي هتطلع له من الوظيفة، أوصى بها لأحد أبنائه وبقية الأبناء لا يمنعون من ذلك فلا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصية للوارث فقال لا وصية لوارث، وأكثر أهل العلم قيدوا هذا بلفظة جاءت في بعض روايات الحديث إلا أن يجيز الورثة، يبقى لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، وهذه الزيادة فيها ضعف في إسنادها، لكن جمهور العلماء أقروا هذه الزيادة، ويبقى الإقرار من الورثة كأنه تبرع لأخيهم ولا شيء فيه. محمد يقول والدي متوفى من سنتين، رأى في الرؤيا قبل أن يموت أنه أدى أعمال الحج كلها إلا أنه لم يفدي أو لم يهدي، فقال له أبوه يعني كنت قبل ما تحكي الرؤيا وتقص الرؤيا كنت فديت أو هديت؟ لا شيء في هذا، يعني هذه الرؤيا لعلها رؤيا خير، ولا يجب عليه أن يفدي ولا أن يهدي. الحقيقة أخونا ياسر بيقول لي خلاص الوقت انتهى، وأنا عندي عدة أسئلة لم أجب عنها، أم حذيفة والحجة فاطمة وأم سلمة والأخ عبد السلام والأخت رحاب، فأنا أعتذر لإخواني وأعدهم إن شاء الله أنني أجيب عن هذه الأسئلة في لقائي معهم اللقاء القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وطبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار.